من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسا؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم ما كان. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 23 من شهر مهر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني رحمة الله عليه، وكان ممثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، استشهد في محراب صلاة الجمعة. كان للشهيد أشرف إصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. في 23 من شهر مهر عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه آية الله السيد مصطفى صفائي الخنساري، أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة في إيران. ولد صفائي الخنساري عام 1902 ودرس المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى قم المقدسة ليدرس عند كبار أساتذة الحوزة العلمية فيها، وتتلمذ على يد آية الله الحائري اليزدي. من أبرز مؤلفاته هامش على كتاب وسيلة النجاة، وهامش على كتاب درر الأصول. وأخيرا وفي الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1541 للميلاد، ولد الملك أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر، أحد الملوك الأقوياء في السلالة التيمورية في الهند. كان معروفا بأكبر شاه، وتمكن من بسط السيطرة على أراضي البنغال وكشمير والسند والبنجاب وقندهار، وأيضا تمكن من تحرير جزيرة دكن بجنوب الهند من سيطرة القوات البرتغالية، وأسس نظاما إداريا قويا في الهند، بحيث أن فترة حكمه تعرف بالفترة الذهبية في الهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأدخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل، مخنوق خوفا اضرب 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 يا موسى، وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل، مخنوق خوفا
سرد النار حين
حصارة ما عاد الصبر خيارة اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلامه الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطام
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلامه فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عموديا ستعود هنا أفقيا فكيانك يلفظ
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث لكم عن موضوع رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال لا يرمون النفايات في الأماكن المخصصة لها. تسألون إذن أين يرمونها؟ حسنا، سأقول لكم، يرمونها في وسط الشارع أو في ساحة المدرسة وحتى في الصف، يرمونها تحت الرحلات وربما قرب سلة المهملات. وهذا يا أصدقاء كما تعلمون خطأ كبير جدا جدا جدا، لأن فراش المدرسة سيتعب في جمع القمامة وتنظيف المدرسة كل يوم. يا أصدقائنا الحلوين، فقد حان موعد طرح الحجورة. حجورتنا الفجورة، حجورتنا الجميلة المسلية، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ أوه، صعبة جدا. لا 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 لا، ليست صعبة. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ فكروا بالحال ولا شك أنكم ستعرفونه، ونحن سنقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج. والآن يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت، نعم حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو الاتحاد قوة. نعم يا أصدقائنا، في الاتحاد قوة. تعالوا لنستمع إليها، هيا بنا.
أحبتي الحلوين، كان هناك رجل كبير له 6 أولاد. أصيب هذا الرجل بمرض شديد طرحه على فراش الموت، فقال لأحد أولاده:
يا ولدي، أخبر إخوانك إني أريد أن أوصيهم بوصية ليأتوا حالا.
ما يبهبك يا أبي، ستشفى إن شاء الله وستعيش سنين طوالة.
يا ولدي، الأعمار بيد الله، وكل منا سيموت في حينه، وإني راحل بإذن الله. هيا هيا يا ولدي، أخبر إخوانك بسرعة قبل فوات الأوان.
حسنا يا أبي، حسنا حسنا.
نعم صغار الحلوين، ذهب الولد ليخبر إخوانه ويجمعهم عند أبيهم كي يستمعوا لوصية أبيهم.
يا بني،
يا أبي،
اذهب واتني بعدد من أعواد قصب السكر.
أعواد قصب السكر، وما حاجتك بها يا والد؟
يا أبنى، ترى ماذا يريد أن يفعل بأعواد قصب السكر؟
الآن ليس وقت النقاش يا أخي، لنهيئ له الأعواد ومن ثم نعرف. نعم، أجل، سنعرف السبب.
أجل، إن أبانا لم يقل لنا في حياته شيئا إلا وفيه حكمة.
نعم
يا إخواني، أنا سأذهب لإحضار أعواد من قصب السكر، وأنتم اجلسوا بجانبه وهيئوا له ما يريد.
حسنا.
Thank you.
ذهب الولد وجاء بعد دقائق بأعواد من قصب السكر وأحضرها.
هل جئت يا بني؟
نعم يا أبي، نعم.
حسنا، ليأخذ كل واحد منكم واحدا من هذه الأعواد.
حسنا، أنا أقسمها بينكم. خذ أنت يا أخي وأنت الذهيل.
والآن يا أولادي، قوموا بكسر العود الذي في يد كل منكم.
نعم يا أبي.
أحبتي، قام الإخوان الستة بكسر العود الذي في يدهم، ثم طلب منهم أبوهم أمرا آخر.
يا أخي، أبونا ما به؟ لما هذه التصرفات؟ ألا تراه بحاجة إلى الطبيب ليحقن له مهدئا؟ ها يا أخي.
أسكت يا أخي، إن أبانا على وعي تام. أنا واثق أنه يريد أن يوصينا بوصية مهمة، ولكني ما زلت لا أعرفها.
صحيح
يا بني، إنهني ستة من هذه الأعواد واربطها معا.
حسنا يا أبا، تفضل.
حسنا يا أولادي، استطاع كل واحد منكم أن يكسر عود قصب السكر الواحد. والآن ليحاول كل منكم أن يكسر ويحطم هذه الحزمة من الأعواد.
لا يمكن، لا نستطيع.
نعم صغاري، فتناولها كل أبنائه وحاولوا تحطيمها لكن دون جدوى.
يا أبي، من الطبيعي إن اجتمعت الأعواد في حزمة واحدة لا يمكن تحطيمها بسهولة.
وهذا ما أريد أن أقوله لكم يا أولادي. قل لي يا بني، كيف يمكن كسر هذه الأعواد؟ ها؟
أبي، عندما تكون الأعواد متفرقة وليست في حزمة واحدة.
أحسنت يا أولادي.
نعم.
هذه الأعواد مثلكم أنتم، إذا اتحدتم كنتم قوة واحدة، وإذا تفرقتم تبخرت قوتكم يا أولادي، ودب فيكم الضعف والوهن.
صحيح ما تقوله يا أخي، ولكن الخلاف أيضا أمر طبيعي، فماذا نفعل تجاه اختلافاتنا؟
أجل، صحيح يا بني، إن الخلاف أمر طبيعي، فلكل واحد منكم رأي، ولكن لا تدعوا الخلافات مهما كانت أن تفصل بينكم وتكون السبب في ابتعاد بعضكم عن بعض.
نعم هذا صحيح.
ولكن كيف يمكن ذلك يا أبي؟
سؤال جميل يا بني، انظروا إلى هذا الحبل الذي يجمع بين هذه الأعواد. هل هذه الأعواد على شكل واحد؟
لا
طبعاً كلا، ولكن هذا الحبل جمعهم مهما اختلفت الأعواد في شكلها وطولها.
هذا صحيح يا والدي، هذا صحيح.
إن هذا الحبل هو في الواقع صلة القرابة التي فيما بينكم.
صحيح يا أبي.
أنتم إخوان ويجب أن تكونوا مع بعض، فإن سمحتم للخلاف أن يفصل بينكم ستنكسرون وتتحطمون بلا شك.
نعم هذا صحيح.
هذه هي وصيتي لكم يا أولاد.
نعاهدك يا أبا أن نكون نحن الإخوان مع بعض دائما.
نعم يا أبي. وأن يغض كل منا عن خطيئة الآخر. نعم يا أبي. نعم.
خذ هذا الماء، خذ هذا الكأس من الماء يا ولد.
شربني يا بني.
شربني.
وهكذا أحبتي عرف الإخوان الوصية التي أراد الأب أن يقدمها لهم، فالتزموا بها طيلة حياتهم، فلم يتمكن أحد من أن يفرق بينهم، لأنهم كانوا يتذكرون تلك الأعواد المجتمعة في حزمة واحدة والتي لم تنكسر أبدا.
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
تعالوا نبني أنفسنا
أنني في أول يوم من دخول المدرسة شاهدت سلة قمامة في الصف، ثم علمت أن في كل صف توجد سلة قمامة. في ساحة المدرسة أيضا رأيت عدة سلات للقمامة. طبعا هذه السلات وضعت لنرمي فيها القمامة مثل المناديل الورقية المستعملة وأغلفة الشوكولاتة وأكياس السندويشات، لكني للأسف يا أعزائي الحلوين رأيت بعض الطالبات يرمين هذه الأشياء على الأرض. وعندما ذهبت في اليوم التالي وجدت ساحة المدرسة نظيفة، وعندما سألت أمي أخبرتني أن فراش المدرسة ينظفها. فكرت مع نفسي، أوه يا للمسكين، إنه يتعب كثيرا كل يوم، يجب أن نفكر في طريقة لمساعدته. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم، وبعدها أعود للحديث معكم وأخبركم بما فعلت، أخبركم عن مخططي لمساعدة فراش المدرسة.
السلام عليك يا أبي العزيز.
وعليك السلام يا ولدي.
انظر يا أبي، انظر هناك طير خلف النافذة.
اسمه هذا الطائر حمامة.
أبي، وهناك على الشجرة طائر أكبر منها،
إنه الغراب.
الغراب؟
نعم.
أخبرني يا أبي،
ماذا؟
ما هو أكبر طائر في العالم؟
أكبر طائر في العالم يا ولدي النعامة. نعم.
وهل تطير النعامة مثل الحمام والغربان يا أبي؟
لا لا يا ولدي، فالنعام لا يمكنه الطيران بسبب وزنه وكبر حجمه، ولكنها تجري بسرعة بحيث تستطيع في الخطوة الواحدة قطع مسافة تتراوح بين 3 و5 أمتار.
ولأنها لا تستطيع بناء عشها على الأشجار مثل باقي الطيور، فهل تبنيه على الأرض يا أبي؟ وأين تضع بيضها يا أبي؟ أين تضع بيضها؟
تقوم أنثى النعام بوضع بيضها في الأرض داخل حفرة عمقها 3 أمتار، وتضع ما يقارب 20 بيضة، وتحضنه لمدة 35 و45 يوما.
يا إلهي.
وهناك طائر آخر يضع بيضه على الأرض، وهو طائر الحجل.
الحجل؟
نعم. الذي يعيش في المزارع والحقول.
أبي، أين يعيش النعام؟
يعيش في أفريقيا وصحاري الشرق الأوسط. نعم يا ولدي.
إذن أبي، فالنعام معرض لأن تفترسه الحيوانات المفترسة.
نعم، قد تفترسه الفهود والتماسيح والضباع والأسود.
يا إلهي.
ولكن يبقى الإنسان العدو الأكبر للنعام.
الإنسان؟
نعم، حيث يلاحقها للحصول على ريشها ولحومها وبيضها.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة والجميلة.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ هل كانت ممتعة؟ يا رب يا رب يا رب أن تكون ممتعة وأن تكونوا قد استفدتم منها. طيب، أخبرتكم أن بعض الطالبات يرمين الأوساخ في ساحة المدرسة وحتى في الصف يا أصدقائنا، وعلمت أن الفراش يجمعها بعد أن نغادر المدرسة، ففكرت أنا وأمي وأختي سناء بطريقة لمساعدته. هل تعلمون بماذا فكرنا؟ أها، في اليوم التالي كلمت المعلمة على حدة وأخبرتها بفكرتي، فرحبت بالفكرة كثيرا. وبعد عدة أيام رأينا المعلمة تحمل كرتونات بيضاء في أعلىها كتبت النظافة من الإيمان، وكانت قد رسمت على كل منها فتاة جميلة وهي ترمي ورقة في سلة القمامة، وكتبت تحتها كونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. الله، يا لها من خطوة جميلة. وعلقت لوحة منها فوق سلة المهملات في الصف، واللوحات الأخرى قرب سلات القمامة في ساحة المدرسة، فأخذت الطالبات يقتربن من سلات القمامة وينظرن إلى الصور الجميلة فيرمين الأوساخ فيها ليكونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ أها، بعض الأصدقاء يقولون بأننا لم نسمع لها. حسنا، سأقولها لكم. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ لا 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 لا، لن أقول لكم الجواب الآن لأني أريد منكم أن تفكروا أكثر، فربما تعرفونه يا أصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة زينب النجار. ما معنى النفايات؟
النفايات الأوساخ، القاذورات، الباقي من تنظيف البيت.
طيب، هذه القاذورات والأوساخ التي قلت عنها أين نرميها؟ أين نضعها؟
في الحاويات أو في أكياس مغلقة.
طيب، لماذا نضعها في الحاويات أو في أكياس مغلقة؟
نحافظ على أنفسنا، على الهواء، على المدينة، لأنه النفايات تكون ميكروبات وتسبب الأمراض.
طيب زينب، هل رأيت بعض الأشخاص يرمون الأوساخ مثلا في الشارع، يأكلون ويرمون الأكياس والأوساخ؟
نعم، طبعا هناك كثير من الأشخاص اللي يرمون نفاياتهم في الشارع.
نعم. طيب كيف تنصحين هؤلاء؟ ماذا تقولين لهم؟
أقول له أن مدينتنا هي بيتنا وعلينا أن نحافظ على مدينتنا، لأنه ثقافة الشخص تبين بهذه الأشياء لأجل حفاظة على أنفسنا وعلى الهواء وعلى مظهر الجميل للمدينة، علينا أن نحافظ على النظافة.
أحسنتي. طيب، هل تحفظين حديث أو سورة قرآن أو شيء يدل على النظافة وعلى الاهتمام بهذه الأمور؟
يوجد حديث يقول تنظفوا لأن الإسلام هو نظيف.
شكرا جزيلا زينب النجار.
يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا كلنا لنعتاد على رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، سواء كنا في الصف أو ساحة المدرسة أو الشارع، وبهذا يبقى صفنا ومدرستنا وشوارعنا ومدينتنا نظيفة. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا الحلوة والجميلة والمؤدبة نرمين ونستمع إلى حديثها وجدتها؟ تعالوا معا لنستمع إلى هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا ابنتي.
جدتي،
نعم؟
لنبدأ اليوم بسرعة بتحريك دولاب الحروف، ها؟
هذا رائع، أحسنتي يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا. أي كرة سقطت من الدولاب يا جدتي؟
إنها كرة حرف الدال يا نرمي.
أها، حرف الدال، وهو شبيه للذال ولكن بدون نقطة، أليس كذلك؟
هذا صحيح. وما هي كلماتك بحرف الدال يا نرمي؟
الكلمات هي ديكون، دجاجة، الدوب، دراجة، دواء، داود، والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمي.
والآن أنا أرغب لسماع معلومة اليوم بحرف الدال.
أنا حاضرة يا عزيزتي.
حسنا.
ومعلوماتنا ستكون حول شاعر كبير كان يحب ويوالي أهل البيت عليه السلام.
ومن هو هذا الشاعر الكبير يا جدتي؟
اسمه دعبل بن علي الخزاعي. من أشهر شعراء الشيعة في القرن الثاني والثالث. وكان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام.
وهل له قصائد في مدح الأئمة التي عاش معهم؟
نعم يا عزيزتي. إنه كان موالياً لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
صحيح.
وكان من شيعتهم، فعندما مر الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مرو قرأ على الإمام الرضا عليه السلام قصيدته الجميلة ومنحه الإمام عباءته كهدية له.
أها، جميل جدا، شكرا لك يا جدتي العزيزة على المعلومات الجميلة التي تقدمينها لنا. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، كانت صعبة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة للمرة الثالثة. طيب، سأعيدها للمرة الأخيرة. حجورتنا: ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ هل عرفتم من هو أول طفل ولد في العالم؟ ها؟ قابيل؟ أحسنتم، إنه قابيل ابن سيدنا آدم عليه السلام. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
الأسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأزكى الصلاة وأشرف السلام على النبي المصطفى وآله الكرام. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم ومتابعة أخرى لآية القبلة، قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. والآية المباركة أيها الأخوة تتحدث عن قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة، وقد ظهر اعتراض من اليهود على ذلك، وكانوا من قبل يفتخرون أن قبلتهم هي المستقبلة حتى عند المسلمين، وكانوا يعيبون على المسلمين أنهم تبع لهم في قبلتهم، حتى ضاق ذلك بالمسلمين. أجل مستمعين الأفاضل، قد رأى الباري عز وجل تقلب وجه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله في السماء، فوعده ووعده الحق أن يوليه قبلة تطيب بها نفسه، وكان أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا، فكما شرع القبلة إلى بيت المقدس من قبل، فهو سبحانه يشرع القبلة إلى المسجد الحرام من بعد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إخوتنا الأكارم، إن الله تعالى حكيم وقدير، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ينزل الآيات والأحكام لحكم ثم ينسخها لحكم أخرى، وله البداء. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان اليهود يعتقدون بنسخ الشرائع من قبل الله جلت إرادته، فهو يحكم في الأشياء بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء، وما حكم به من حكم فهو لهداية الناس، يريد به صلاحهم وكمالهم النوعي والفردي، فلا يحكم الله عز وجل إلا ليهدي بحكمه، ولا يهدي إلا إلى ما هو صراط مستقيم. وكان من أحكام الله تعالى الحكيمة، وكل أحكامه حكيمة، أن جعل الكعبة قبلة للمسلمين، فنزل الوحي بذلك على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد جاء تخصيص الرسول صلى الله عليه وآله بالخطاب أولا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم تعميمه لجميع المسلمين ثانيا في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا نوع تشريف لمقام النبوة، وزيادة اهتمام بالموضوع وتأكيد عليه، بغية الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. والآن هل يحق لأحدنا أن يتساءل ما الحكمة من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ إلى الجواب بعد هذه الاستراحة القصيرة. ربما استدل أيها الإخوة الأعزاء بعض المفكرين بآية القبلة وأمثالها على حرمة التأمل في علل الأحكام وحرمة السؤال حول حكمتها مثلا، لأن الأحكام تعبديات محضة توقيفية، والعقل قاصر عن إدراك أسرارها في جميع المسائل. وهذا الاستدلال إذا كان مطلقا فهو باطل لا وجه له. بالإضافة إلى ذلك، فالمؤمن يعتقد بأن الأحكام الإلهية تنشأ عن حكم ومصالح، فلا يأمر الباري تبارك وتعالى بشيء إلا وفيه خير وصلاح ومنفعة أخروية ودنيوية، ولا ينهى عن شيء إلا وفي ذلك الشيء مفسدة وشر ومضرات دنيوية وأخروية. أما السؤال الذي يطلب معرفة كل الحكم والأسرار التي لا تبلغها عقولنا ولا تطيقها، فذلك ليس من شأن المؤمن المسلم لله تعالى، كما ليس من الدين والتقوى أن تطرح الأسئلة لغرض إثارة الشكوك في الأحكام ومحاولة تبديلها والتهرب من تكاليفها. والآن قد يسأل سائل، لماذا ذكر الوجه في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى فولي وجوهكم شطرة، والحال أن البدن كله مأمور به أن يتوجه إلى القبلة؟ والجواب، لأن الوجه هو أشرف أعضاء البدن الظاهرية وأجلها، ولذا يطلق ويراد به الإنسان نفسه من باب إطلاق الجزء بقصد الكل، كما يقال هذه أرض لم تطأها قدم، والمقصود لم يصل إليها إنسان، فأطلق الجزء وأريد به الكل، لأن القدم لا تصل بذاتها. وتولية الوجه شطر البيت الحرام واجبة، لما جاء في الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام حيث قال لأحد أصحابه، إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، إلى آخر الرواية. حتى لقاءنا القادم معكم أيها الإخوة الأحبة، نرجو لكم كل خير والسلام عليكم.
عن كل غاية لك وجهت دعاي نجني يوم البرايا لك ربي واقفين لك ربي واقفين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لي رحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين
رد نفسي عن شقايا وانقني ميلا هوايا رد نفسي عن شقايا وانقني ميلا هوايا واسقني برد الهداية ومعين الصالحين ومعين الصالحين
أنت ربي أنت ربي أنت يا الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تدين هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة وتدعو الدول الضامنة إلى التحرك. سبعة شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. الاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتلاه. تفاصيل النشر. نددت الخارجية الإيرانية باستمرار الهجمات والاعتداءات التي شنها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وحملت مسؤولية استمرار هذه الجرائم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعوة طهران للأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة لتحمل مسؤوليتها، مطالبا إياها بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه المستمر. كما أشار بقائي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما ينقض العهود ويستغل فترات الهدنة المعلنة لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. أكد وزير خارجية الإيراني أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وقال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحرب.